السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم إخواني في الله عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم فتاوى الرحمة، وأستبيحكم عذرا لهذا التأخير، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنكم. هات تفضل سؤال أخونا علي من ليبيا. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ أبو
بكر؟ الله يرضى عنك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه الحبيب.
سؤال يا شيخ أبو بكر.
تفضل.
ماذا تقول في رجل يقيم يحفظ هو حامل لكتاب الله ويقيم الليل؟
نعم.
ولكنه مبتلى بالعادة السرية.
هو متزوج؟
لا، ليس متزوج.
طيب أقول له: واحد، العادة السرية حرام، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما العلاج؟ العلاج حديث ابن مسعود في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية. فنحن ننصح هذا الأخ الحبيب بمصارعة الزواج، وإن كان ليس قادرا فعليه بالصيام. نعم، هات السؤال. أخونا عبد السلام من العراق.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مثلك فيه بأربعة إلى ثلاثة لساته وأخاه أدب عليكم وموحف كل شرك.
تفضل يا أخ عبد السلام.
السؤال الأول، يعني هل يجوز لي يعني أخذ فتاوى الشافعية وأنا حنفي؟ يعني
هل يجوز إيه؟ هل يجوز إيه؟
يعني حنفية أرض العراق، يعني أخذ فتاوى الشافعية يعني مصر وكذا، يعني ما أكو مشكلة إن شاء الله. دي هذا السؤال الأول.
أنا ما فهمت السؤال الأول. يا عبد السلام،
ما فهمته
السؤال؟ الكلام والصوت مش واضح.
مو أنا شوية أسبق أموزي هنا بالعراق، يعني أنا أسبق حنفية بالعراق أكثر شيء.
طيب أنتوا حنفية في العراق، إيه المطلوب؟
يعني يصير أخذ فتاوى الشافعية.
هل يجوز أن تأخذ من الشافعية؟
فهمت لي؟ أي بالضبط، هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني يا شيخي.
تفضل.
الو.
تفضل.
الو شيخ وياي. السؤال الثاني، حلفت بالله، يعني حلفت بالله كذب مرات هوايه، بس يعني ما شريت انا مثل ما يقول يعني بكامل قواي العقليه، يعني شريت يوم اصلي يوم ما اصلي، فما ادري هو هذا الحلف الغموس، يعني انا احلف بالله كذب بس ادري بي انه كذب، يعني بس ما ادري بي هذا الحلف غموس، انا كنت اتصور بس بالمصحف انه حلف الغموس، فهذا يعني له كفاره له كفاره ولا اي شيء.
انت حلفت يا اخي؟ انت حلفت قلت يا عبد السلام؟
حلفت.
ماذا قلت؟
حلفت والله العظيم، والله العظيم يعني اقول قسما بالله انا وبات، يعني والله العظيم اقول.
ايوه، انت اقسمت بالله على شيء ان تفعله وما فعلته؟ على كل حال.
لا ما فعلت يا شيخ.
يعني انت يا عبد السلام اقسمت بالله.
انا ما كنت اعرف يعني.
يا عبد السلام ركز معايا الله يهديك.
تصورت بالمصحف.
على كل حال، إذا كان الإنسان مذهبه حنفي، هل يجوز له أن يأخذ من المذاهب الأخرى كالمالكي والشافعي والحنبلي؟ اعلم رحمني الله وإياك أنه لا يوجد عندنا إمام منصب يؤخذ كلامه كله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا يرد من كلامه شيء. أما بعد رسول الله كل يؤخذ من كلامه ويرد، والمسلم يدور مع الدليل حيث دار إن كان من طلاب العلم الذين عندهم اتباع وليس عندهم تقليد. ومعنى اتباع أن يأخذ الشيء بدليله، إما من القرآن العظيم وإما من صحيح السنة المطهرة على فهم سلف هذه الأمة، والله أعلم. تفضلي يا منادى.
السلام عليكم. أنا شيخ، ممكن تفضلي بعد الأسئلة شيخ؟
تفضلي.
لو سمحت، السؤال الأول بالنسبة للملايات اللي عليها دباديب ورسومات، الملايات اللي هي عليها دباديب ورسومات وكده، حكمها إيه؟ وبالنسبة السؤال الثاني بعد إذنك.
طيب، الملايات اللي عليها دباديب تجنبيها. تجنبيها ما استطعت إلى ذلك سبيلا لتخرجي من الشبهة.
أيوة شيخ.
طيب، غيره.
السؤال الثاني بعد إذنك. أيوة شيخ، ممكن السؤال الثاني بعد إذنك؟
تفضلي.
دلوقتي بالنسبة حكم النقاب، يعني أنا الحمد لله لابساه ونفسي لأخواتي يعني تلبسه، فحكمه إيه بالنسبة للنقاب؟
النقاب فريضة على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. فالراجح من أقوال أهل العلم أن النقاب فريضة. نسأل الله أن يستر بنات المسلمين. تفضل يا أخ أحمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
شيخ أبو بكر، كيف حالك؟
الله يرضى عنك.
الله يبارك فيك. معلش شيخ أبو بكر، نبي منك خدمة لو يعني لو سمحت. أنا طالب شريعة يعني.
أيوة.
عندنا في ليبيا هنياي. فعندي طبعا مسائل في الفقه وفي أصول الفقه يعني.
تفضل.
مستصعبات ما نقدرش يعني مثلا يطول الوقت لو يعني. لو كان حصلت مثلا رقم تليفونك يعني لو.
حضرتك تاخده من الكنترول يا شيخ.
يعني أمتن نقطة يعني.
من الكنترول.
بعد.
تاخذ التليفون من الكنترول يعطوكوا إياه إن شاء الله. الأخ أحمد من السويس، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت.
تفضل.
بالنسبة لقيام الليل، هل يجوز إن أنا أصلي إمام بالزوجة؟
يجوز.
يجوز.
والزوجة خلفك وليست على يمينك.
خلفي.
الزوجة خلفك، إن كانت أمك أو زوجتك أو أختك أو بنتك، أيا كان من النساء يكون خلفك.
إن شاء الله.
ربنا يتقبل.
تكرمت في سؤال تاني.
تفضل.
كان لي دين على واحد. رفعت إيصال عليه، الإيصال مفتوح، رفعت بمبلغ أكتر من المبلغ اللي لي عليه، وفي النهاية أنا مش عايز غير مبلغ بتاعي. معايا فضلتك؟
معاك.
بس الموضوع خد آخر درجة في الحكم. فأنا دلوقتي المحامي بيقول لي لو ما دفعش في آخر درجة هنرفع عليه تعويض. التعويض ده حلال أم حرام؟
لا يجوز أن يدفع أكثر مما أخذ منكم. الرجل مديون في 1000 دينار، يرد عليكم 1000 دينار، 1000 جنيه 1000 جنيه، لا يزاد ولا ينقص.
شكرا.
حياكم اياك. اخونا احمد من ليبيا، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
كيف امورك؟ بخير الحمد لله.
لا تقلب في نعيم الله.
اللهم امين يا شيخ. قلت لك بالله عليك يا شيخ، عندي سؤال بالله عليك.
تفضل يا اخي.
في كفارة اليمين
اطعام 10 مساكين.
ماشي، دقيقة بس بالله عليك يا شيخ، أنا سألت فعلا الشيخ مصطفى وقال لي طعام 10 مساكين.
إيه؟
أنا صارت مشكلة، حصلت مشكلة معاي ومع زوجتي.
إيه؟
يعني لسه ما تمش البناء.
إيه؟
وأنا موجودة في ليبيا، فصارت المشكلة دي فحلفت عليها يمين، قلت لها علي الطلاق بالثلاثة وهرفع عليك سماعة التليفون لحد منزل.
ماذا قلت؟ اسمع، ماذا قلت؟
قلت علي الطلاق بالثلاثة وهرفع عليك سماعة التليفون لحد منزل، لحد منزل مصر يعني.
ورفعت السماعة ولا ما رفعتش؟
لا لا، لحد دلوق لسه ما اتصلتش يا شيخ.
طيب،
ما انا قلت اسال واستفسر من ساعتك. فالمهم قبل ما انهي معاها المكالمه يا شيخ، فقلت لها خلي بالك لو رفعت عليك السماعه تبقى حرمان علي، تبقى محرم علي. فانا قلت اسال حضراتكم لحد ما اشوف ايه بالضبط. كلمت شيخ مصطفى، راح قال لي اطعم 10 مساكين من غير ما يستفسر مني يعني الجواب بالكامل او المساله بالكامل. فانا قلت استفسر من ساعتك بالله عليك يا شيخ، دلنا على الصح فين.
طب انت قصدت لو رفعت السماعه؟
لا مش ما قصدتش الطلاق يا شيخ، تهديد بس. يعني مشكلة كبيرة صارت بيناتنا، وأنا قصدي التهديد بس أكتر ولا أقل.
طيب ركز شوية معايا.
معاك يا شيخ.
أنت قلت عليها الطلاق، ما أرفع السماعة عليكي، وبعدين قلت إيه تاني؟
قلت لها قبل ما أنهي المكالمة، قلت لها خلي بالك لو رفعت عليك سماعة التليفون وكلمتك تبقى حرمانة علي.
طيب.
وانا مش هنزل غير يا شيخ في اول رمضان يعني قدام حوالي 70 يوم، فانا خايف لا يكون يعني اظلمها معي ولا حاجه ولا يبقى يوفر حي.
وانت اسمع بس ركز شويه يا احمد، شويه بس خلي الكلام على قد المطلوب. انت دخلت بيها ولا لسه؟
لا ما زال ان شاء الله الدخول بعد رمضان مباشره بحول الله.
ما دخلتش لسه يعني؟
لا لسه.
اه طيب، هو بارك الله فيك، اذا قلت علي الطلاق لن ارفع سماعه التليفون ولم تقصد بذلك طلاقها، ان رفعت السماعه فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله بان هذا مجراه مجرى اليمين بان تطعم 10 مساكين، وانت قلت ايضا تحرم عليه، والله تعالى قال يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فاعلم يا احمد ان هناك قولين، القول الاول ان زوجتك طالق عند الأئمة الأربعة، والذي قال بعدم طلاقها هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ورأى أن ذلك مجراه مجرى اليمين بأن تطعم 10 مساكين. وأما بالنسبة للتحريم ففيه أيضا إطعام 10 مساكين، فيكون عندك بذلك 20 مسكين، والله أعلم في هذا. واتق الله في لسانك وامسكه ولا تجري أمر الطلاق على لسانك بعد اليوم، والله أعلم. أخي سعيد من الجيزة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزي حضرتك يا شيخنا؟
الله يكرمك.
الله يكرمك شيخنا. عايز بس حضرتك سؤال، شفنا عايزك أسأل على حكم العمل يعني كمدرب لكرة القدم مع الالتزام بالضوابط الشرعية. والشق الثاني من السؤال بعد إذن حضرتك، يعني هل إذا توفي لاعب أو مدرب في الملعب دي يعني تكون سوء خاتمة؟
يا أخي صلى على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
أنا أنصحك أن تبحث عن عمل آخر. حينما نقول لك انت بتشتغل ايه تقول بشتغل لعيب، هذا ليس كلام، ده رقم واحد. رقم اثنين، ان تدرب الناس على ذلك فهذا امر ليس بمرغب فيه. اي نعم، احنا عايزين تدرب الناس على الميكانيكا، على الخراطه، على التكنولوجيا، على التقنيه، تدرب الناس على ما تسبب في نفعهم في الدين والدنيا. اي نعم. على كل حال الذي انصحك به بارك الله فيك ان تبحث عن عمل غير هذا العمل. ثم إن المرء حينما يجري ضحية 10 كيلو أو 5 كيلو أكثر وأقل، إن كانت نيته تقوية الجسد للجهاد في سبيل الله وما كان على شاكلة ذلك، فلا شك أن هذا أمر طيب. أي نعم، لكن الكرة يا أخي الآن يبنون عليها ولاء وبراء وحبا وبغضة، وبسببها يضيع الناس بعض الواجبات الشرعية. هذا واقع نعيش فيه. فيش واحد ما يقول لي ايه يجوز بشرط كذا وشرط كذا وشرط كذا. الواقع الذي نعيش فيه ان الناس يذهبون الى الاستاد ويكون ذلك من الصباح في يوم الجمعة على سبيل المثال، ويحجزون الاماكن وتضيع عليهم صلاة الجمعة، بل تضيع عليهم بعض الصلوات، الى غير ذلك من واقع مرير نحن نعيش فيه. والناس يوالون ويبرؤون ويحبون ويبغضون بناء على ايه؟ على امر جلدة منفوخة يجري وراءها بعض الشباب. الله المستعان. انا لا اقول ان الرياضة محرمة، لا، الرياضة مطلوبة. علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، ده حديث ليس بحديث، لكن البعض قال انه من كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، ليس حديثا نبويا، والبعض يقول انه موقوف والبعض ضعيف. على كل حال، هل الرياضه في الشرع مطلوبه؟ ايوه الرياضه مطلوبه، الرياضه مطلوبه. واحد بيشتغل حديد، واحد بيلعب سويدي، واحد بيجري ضاحيه، واحد بيبني جسده بناء جيدا. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. في مؤمن قوي في ايمانه، قوي في بدنه، قوي في ماله، قوي في منهجه، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أما أن نأتي بأمور تشغلنا عن مقصد خلقنا وهو العبادة فهذا لا ينبغي البتة. زبدة الكلام إيه؟ بدون كلام كثير، زبدة الكلام أنني أنصحك يا أستاذ أن تبحث عن عمل آخر. أي نعم، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر في أي شيء أقامك ربك عز وجل. هذا قامه في الدعوة، هذا قامه في الإصلاح ذات البين، هذا قامه في منفعة الإسلام والمسلمين إلى غير ذلك. نسأل الله التوفيق. لا فضل. فضل يا أستاذ عبد السلام. فضل يا عبد السلام. حياك الله. تفضل.
تفضل.
تفضل يا أخي. تفضل. تفضل يا أخي.
شيخي أنا حلف. حضرت زوجتي من أن تترك الغرفة واحدها.
تسمعني
يا أخي؟ تسمعني يا أخي؟
تفضل يا أخي تفضل.
ألو.
تفضل.
حضرت زوجتي أنه ما تترك الطفل وحده بالغرفة. في يوم من الأيام أنه تركت الطفل وحده بالغرفة.
والله أنا لست أنا مش فاهم والله. أنا بارك الله فيك. تفضل أخي خالد.
ألو.
تفضل.
ألو.
تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يكرمك، أنا قلت لزوجتي إن فعلت كذا فأنت طالق.
لا فعلت ولا لا؟
نعم
فعلت.
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 فما حكم الشرع في ذلك الطلاق المعلق؟
هل وقعت في طلاق؟
مع إني سمعت من الشيخ مصطفى العدوي.
اسمع يا خالد أنت ولا. تسألني الآن خطأ زي أنت وقعت في طلاق قبل ذلك؟
نعم.
هل وقعت في طلاق؟
أنا قلت لها مرة أنا أنت طالق مباشرة كده، ده وقع.
طيب دي طلق، قلت لها أنت طالق. بعدها في حاجة تاني؟
التاني بقى اللي أنا قلت يعني فعلت كذا فأنت طالق.
تمام، أنت قصدت بذلك الطلاق أم التهديد؟
لا كنت قاصد الطلاق لأنه كان في شيء يعني.
خلاص يا خالد، يا خالد لا. كلمة ورد غطاها. أنا أسألك هل أنت تقصد الطلاق في هذا؟ قل لي نعم أو لا.
نعم نعم.
خلاص، أما وأنها فعلت فهي طلق.
طيب.
أما وأنها فعلت فهي طالق.
هو الطلاق المعلق كده يعني.
يا ابني صل على رسول الله.
صلى الله عليه وسلم.
أنت قلت لزوجتك إن فعلت كذا فأنت طالق. السؤال الآن هل هي فعلت؟ قلت نعم. السؤال الثاني هل أنت كنت قاصدا الطلاق أم التهديد؟ قلت أقصد الطلاق. أما وأنك كنت تقصد الطلاق فالطلاق قد وقع بفعلها والله أعلم.
جزاك الله خير.
حياكم إياك. نعم. هذا يقول أنواع اليمين. أنواع اليمين يا إخوان: يمين لغو ويمين غموس ويمين منعقد. اليمين اللغو يا إخوان أن يقول المرء لا والله وبلا والله، كما أخبرت بذلك عائشة أم المؤمنين في صحيح البخاري. اعطي مثال عملي. مثال عملي: واحد مر عليك قال لك السلام عليكم، قلت له وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضل والله. فهذه ألفاظ تجرى على ألسنة بعض المسلمين نظرا لكرمهم ولا يقصدون بذلك عقد اليمين. أين؟ فإذا لم يتفضل هل عليه شيء؟ الجواب لا، وذلك من باب قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. طيب اليمين. فضل اتصال يا أخي. فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخ حسين
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك أخ حسين. تفضل. تفضل يا أخ حسين. حسين يا حسين. الأخ سعد تفضل. تفضل أخ سعد. طيب أنواع اليمين: قلت يمين لغو وهذا لا شيء على صاحبه، وذلك من باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. طب اليمين الغموس: سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم، والإثم يغمس صاحبه في النار عفان الله وإياكم. ومعلوم لدى حضراتكم أن اليمين الغموس من الكبائر، وهو أن تحلف بالله كذبا وأنت عالم أن ذلك كذب، وأنت متذكر أنك فعلت هذا وتنفي أنك فعلته. ها تفضل يا أخي. تفضل يا أم إسلام.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت فضلت الشيخ.
تفضلي.
أنا عايز أسألك سؤال والله.
هات يا أختي.
بعد إذن حضرتك. أنا جوزي يعني بيحلف طلقات كتير.
تمام.
فكان حالف طلاق على ابني ما يكلمش واحد صاحبه معايا؟
اتفضلي.
يعني تاني يوم بالظبط كان حالف عليه طلاق بيت ثلاثة من امك دي تكون طالق لو كلمت الشخص ده.
تمام.
وتاني يوم ابني الصغير رايح عند ابن عمه لقى ابني الكبير ده بيتكلم الولد اللي ابوه حالف عليه ده.
تمام.
قاعد معاه.
تمام.
فجي بيقول لي ماما ده اللي هو حالف عليه بابا امبارح لقيته قاعد معاه عند ابن عمي.
طيب.
فانا دلوقتي بقاله الحلفان ده بقاله 3 4 شهور فانا عايشه في قلق حقيقي يعني ونفسيا تعبانه.
الجواب لا تمكني هذا الرجل منك الا بعد الذهاب للجنه الفتوى بالازهر في الاسكندريه ويعرض عليهم الامر وانت في صحبته يعطوا فتوى بذلك. فان قالوا انك زوجه له مكنتيه منك، وان قالوا انت لست بزوجه خلاص انتهى الامر على حسب فتوى العلماء. اي نعم، والله المستعان. نعم. اذا تفضل يا اخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخ عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته.
ازيك يا شيخ ابو عمر؟
يا مرحبا ومرحبا،
بارك الله فيك
وفيك،
انه احبك في الله والله.
احبك الذي احببتني فيه.
والله في سؤال يا شيخ، عندنا في الفلاحين لا مؤاخذه بيبقى الواحد بياخد فردة حمام كبيرة.
أيوه.
وبعدين يقول له لما يطلع الحمام هديك جوز. هديك جوز. هل هذا نوع من الربا ولا يجوز؟
بياخد فردة حمام ازاي؟ عم يشتريها يعني؟
لا حضرتك مثلا بيبقى فردة ميتة على مؤاخذة زوجة الذكر.
أيوه.
بياخد منه فردة بعد مثلا 3 4 شهور كده تطلع. فيقول له لما تطلع هديك الجوز منها.
أيوه، يعني هو واحد يمتلك حمامة. اعطاء الواحد بدون مقابل
لما تطلع هيديه جوز.
طيب على كل حال يا اخي، البند الاول ليس هذا من اصناف الربا، لان اصناف الربا كما تعلم حديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم: الذهب بالذهب والورق بالورق والتمر بالتمر والشعير بالشعير والبر بالبر، يدا بيد هاء بهاء، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دي رقم واحد. رقم اثنين، الأصل أن يبيع له فردة الحمام، هذه ذكر كانت أو أنثى، فإذا أهداه له هدية فلا يكون الأمر مشروطا. إذا أراد هو أن يرد له الهدية فهذا لا حرج فيه، هذا لا حرج فيه. يبقى خلاصة القول، إما أن يبيع الرجل فردة الحمام للرجل الآخر، وإما أن يعطي له هذه الحمامة هدية وتكون هدية غير مشروطة، هذا الذي ينبغي والله أعلم. نعم. طيب أنواع. الأخ رضا يتفضل. تفضل يا أخ رضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
سؤال في التيمم يا حاج.
تفضل.
أنا فرضي التيمم.
تفضل.
أنا فرضي التيمم.
إيه.
ممكن أتيمم في البيت وأروح للمسجد أصلي به ما شاء ما لم ينتقض الوضوء.
إذا كنت تتيمم لأن الطبيب قال لك لا تستعمل الماء البارد ولا الساخن ولا الفاتر،
عذر شرعي، عندي عذر شرعي.
أي نعم، فيجوز أن تصلي بالتيمم الصلوات الخمس ما لم ينقض تيممك، فإن بعض العلم قالوا أنه لا بد من التيمم لكل صلاة، ولكن الراجح أن تيمما واحدا يصلى به الصلوات كلها ما لم ينقض التيمم، على الراجح من أقوال أهل العلم والله أعلم. نعم. تفضلي يا أخت هناء.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين بعد إذنك.
تفضلي.
السؤال الأول، يعني بالنسبة للأفراح اللي هي موجودة دلوقتي.
إيه؟
لو أنا ما حضرتهاش هل أنا دلوقتي صح ولا غلط؟ يعني بالنسبة
إذا كان الفرح فيه مخالفات شرعية من طبل وزمر ورقص واختلاط فلا يجوز لك أن تحضريه، أما إذا كان الرجال في مكان والنساء في مكان وليس هناك طبل ولا زمر ولا رقص ولا اختلاط ولا مخالفات وأنت دعيتي وأذن لك زوجك أو وليك بالحضور فلا حرج أن تدخلي عليهم السرور بتلبية الدعوة والله المستعان. اتفضل يا أخت ألفت من تونس.
السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته.
أريد أن أسألك بعض الأسئلة يا شيخ.
هات يا أختاه.
ما هو حكم إزالة القرنة ما بين الحاجبين؟
ما هو إيه؟
حكم إزالة القرنة التي ما بين الحاجبين.
أيوة تفضلي.
وهناك سؤال آخر، منذ سنوات عدة وعدت الله أني سوف أصوم دائما الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر، ثم جاء الصيف ولم أستطع.
هل أنت نظرتي؟
لا لم أنذر، وعد.
وعدت يعني قلت بلسانك إيه؟
يعني ليس بلسان إنما بقلبي.
إني بقلبي وعد. طيب يا أختي، إن وفقت إلى الصيام فيكون ذلك أولى وأحسن، وأنت مأجورة، وإذا لم تصومي فلا شيء عليك ما دمت لم تنذري، أما إزالة ما بين الحاجبين فلا تفعلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن النامصة والمتنمصة، وقد أفتى غير واحد من أهل العلم كالعلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه بعدم جواز الأخذ الشعر الذي بين الحاجبين، والله المستعان. نعم،
بارك الله فيكم
وجزاك يا أختاه. نعم، طيب، فإذا تفضل يا أخي، تفضل يا أخ عمرو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عم الشيخ، عندي بنت صغيرة. تمام،
عندك إيه؟
عندي بنت صغيرة توفي بطن أمها. ماشي،
عندك بنت صغيرة؟
توفت بنت في بطن أمها وكذا يعني.
إيه، تفضل 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 يا أخي سيد. هات يا أخي سيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا شيخ، كنت عايز أسأل سؤال.
هات يا أستاذ.
أنا حضرتك متزوج وعايش مع والدتي ومعايا ولد وبنت، يعني من زوجة تانية غير الزوجة اللي معايا دلوقتي.
تفضل.
فدايما مثلا يحصل خلافات ما بين زوجتي وأمي أو ما بين الأطفال. فبص، هي حضرتك من أقل حاجة تغضب وتسيب البيت وتقعد فترة طويلة جدا عند أهلها.
ما سؤالك يا سيد؟
هي حضرتك اخر مره بقى لها يعني دي رابع او خمس او سادس مره هي عند اهلها وبتغضب الفتره، وكل ما اروح بيفترضوا تديها مصروف قد ايه وتعادها لوحدها وبيقعدوا يشترطوا، فانا نفسيتي تعبت جدا حضرتك من عمليه المروحه ديت، فتركتها وقلت عايزه تيجي مش عايزه، هي حره يعني، فقدت الامل في التعامل معاها. فانا محتار حضرتك، يعني هل اتركها خالص ولا اطلقها ولا
اسيبها؟ السؤال الاول، هل هي تصلي؟
نعم أتصلي.
السؤال الثاني، هل هي محجبة؟
أيوة منقبة كمان.
عض عليها بالنواجذ وتحملها بارك الله فيك، ووجهها واصبر عليها، وستأخذ بيدها إلى طريق الخير، وستكون عونا لها على البر والتقوى. ما دامت موحدة ومصلية ومحجبة فإن الخير الكثير فيها، وما فيها من نقص كبقية النساء بارك الله فيك، فما من امرأة إلا وفيها شيء من النقص كما هو معلوم لديك، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر ومصابرة واصطبار، نسأل الله أن يعينك على ذلك. نعم، تفضل يا أخي، تفضل. أم هنا.
السلام عليكم.
السلام الله وبركاته.
بارك الله لك فيك يا شيخون.
وفيك يا أم هنا.
بقول لحضرتك بالنسبة للتسمية في الحمام أو ذكر اسم ربنا أو الكلام عموما في الحمام، ده حرام ولا حلال؟
ذكر الله داخل الحمام لا تفعلي. أي نعم.
حتى بالتسمية قبل الوضوء مثلا؟
إذا كنت تعتقدين أن التسمية شرط من شروط صحة الوضوء فلك أن تسمي ولو كنت داخل الحمام، لأن ذكر الله مكروه والتسمية شرط من شروط صحة الوضوء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أما إذا كنت تعتقدين أن التسمية سنة كما قال جماهير أهل العلم، فسمي بقلبك دون لسانك وأنت في داخل الحمام. أنا قلت إيه؟ قلت إن التسمية على الوضوء سنة عند جماهير العلماء، فإذا كنت تعتقدين سنيتها فلا تتلفظين بالتسمية داخل الحمام لكراهة ذلك، واجعل ذلك بقلبك دون لسانك. اثنين، إذا كنت تعتقدين كما قال بعض أهل الحديث أن التسمية شرط من شروط صحة الوضوء للحديث المتقدم الذكر الذي ضعفه جمع من أهل العلم وحسنه شيخنا الألباني رحمة الله تعالى عليه، فحينئذ تلفظي بالتسمية حتى ولو كنت في الحمام، لأن التسمية حينئذ تكون شرطا وذكر الله مكروه، وإذا اجتمع الشرط والمكروه قدم الشرط والله أعلم. نعم، أخونا حسين من العراق.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
والله يا شيخ عندي سؤالين.
هات يا أخ حسين. هات يا حسين.
السؤال الأول، أنا في الصبح يعني ما بقدر يعني أصلي الصبح في وقتها يعني.
أنت يا أخ حسين نام متوضئ وانفث في كفيك هكذا كما رأيت مني على الشاشة، واقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، وامسح ما تستطيع من نعم. جسمك، وافعل ذلك ثلاثا، وقل باسمك اللهم وضعت جنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادك الصالحين، اللهم قني عذابك يوم انتبث عبادك، وستستيقظ إن شاء الله على صلاة الفجر. ما دمت قد نمت متوضئا ونمت بآداب النوم وعندك نية إن شاء الله تصحى، وساعة منبه أخ حسين ضبطها على موعد الفجر أو قبل الفجر بنصف ساعة، هتقعد تضرب وترن لغاية ما تكون سبب في إيقاظك. وبعدين وص الزوجة تصحيك، وص ولدك، وص جارك. هات يا حسين.
السؤال الثاني يا شيخ، أنا أمي متوفية يعني بالمطرية بقالها 6 أشهر.
الله يرحمها.
6 أشهر.
نعم.
الله يرحمها أجمعين. وزيارة القبور يعني هل يجوز زيارة القبور؟
نعم، إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فزيارة المقابر للرجال سنة، بارك الله فيك، نسأل الله أن يمن علينا عليكم بذلك. الأخت آيات من القاهرة تتفضل.
أيوة يا فندم.
عليك السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي.
أنا ليه سؤال معلش عند حضرتك.
هاتي يا أختي.
الله يخليك. أنا في واحدة صديقة ليا بتجيب حاجات وتبيعها بالقسط.
بالقسط؟
عايزة أعرف هي لما بتجيب الحاجة وبناخد منها بيبقى حرام؟
ولا حرام ولا حاجة.
طب لو أنا مثلا
استنى واحدة واحدة
معها، لو أنا نزلت معاها اخترت الحاجة ديت وهي مثلا حسبت عليها وأنا خدتها منها بالاسم.
أنا لا أرى يا أختاه، أنا لا أرى ذلك. أقول إذا كانت هذه المرأة بتبيع ملابس، أصلا هي بتبيع ملابس أيوة، وأنت بتبيع الجلباب ده هو بمئة جنيه نقدا كاش يعني و120 تقسيط، فهذا جائز شريطة أن يعرف البيعان البائع والمشتري قبل أن يفترقا أن هذا بيع بالأجل أي بالتقسيط. رقم 2، لا يزيد بزيادة المدة. أنتوا اتفقتم عن 120 جنيه على 4 شهور، كل شهر 30 جنيه، فلو الأربع شهور صاروا 6 المبلغ ما يزيدش، المبلغ ما يزيدش ولا ينقص بنقصان المدة. استني يا أختاه، ولا ينقص بنقصان المدة، لو الأربع شهور صاروا شهرين يبقى المبلغ هو المبلغ. الكلام اللي أنا حكيته ده أنت فهمتيه يا أختي؟
أيوة
فهمت الكلام اللي أنا حكيته دلوقتي.
أيوة حضرتك فهمت.
طيب فهمتي، خدي مني بقى، لو أنت بقى عاوزة ثلاجة قلت لها تعالي اشتري لي ثلاجة وبعدين تشتريها، هي تشتريها ب2500 وتبيعها لك ب3000، ما ينفعش الكلام هذا، لا يجوز. أي نعم، أنت عاوزة بوتجاز، أنت عاوزة مش عارف إيه، كلما أردت طلبا كمكنسة أو مروحة أو ثلاجة أو بوتجاز أو تلفاز أو مكان على شاكلة ذلك ذهبت معها وهي اشترته وتبحلك وهي واقفة، هذا أمر لا يجوز، وهو أمر منتشر في مصر وفي غير مصر، فاحذروا ذلك عباد الله، واعلموا أن ذلك نوع من التحايل على الحرام، فهو ليس بحرام ولكنه أشد من الحرام. وهذا الفعل كترتيب اليهود، نهوا أن يصطادوا يوم السبت، وضعوا الغزل والشباك يوم الجمعة، ثم أخذوا الحيتان والسمك يوم الأحد، فهذا تحايل عما حرم الله عز وجل، فيكون أشد حرمة والله أعلم. نعم تفضل يا أخ علي.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة
الله.
حياك وبياك.
أنا أصلي خلافين وبين زوجتي.
بني سامح حاجة يا علي.
تصل خلاف بينه وبين زوجتي.
أيوة بعدين.
وقلت لها ذهبت إلى حوش أهلك فأنت ولم تذهب.
يا علي.
أيوة.
اجهر بصوتك، أنا سمعت إن في خلاف بينك وبين زوجتك. وبعد كده حصل إيه؟
قلت لها ان ذهبت الى بيت اهلي فانت طالق.
وذهبت ولا لا؟ ذهبت يا علي. قاطع. اذا عاد نجاوب ان شاء الله، نجيبه ان شاء الله. تعالى يا سمية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت انا زوجي ان شاء الله ناوي يشتري عربية بالتقسيط.
كويس.
وصاحب المعرض بتاع العربيات قال له هتدفع 50% من ثمن العربية وبعد كده الباقي هنقسطه ان شاء الله، ما فيهاش اي شبهة ربا ولا اي حاجة.
هو هيقسطه اسمعي هيقسطه للمعرض ولا للبنك؟
لا للمعرض.
كويس.
بس دلوقتي هو الاستفسار عن التأمين بقى، هو قال له ان احنا الاحسن ان انت تأمن على بقيه العربيه، على بقيه العربيه لان احنا نقسط على سنتين، فبحيث ان احنا بس هم اكبروش يعني، قال له الاحسن تأمن بس ما اكبروش على التأمين.
اذا كان التأمين اجباري فلا شيء عليه، واذا كان اختياري فلا يفعل، والله اعلم. لا حياكم الله. تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بعد اذنك يا مولانا.
اتفضل.
ايتين في كتاب الله بس استوقفوني. سورة الصف. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم.
ايوه.
للايه الاولانيه اللي هي باموالكم وانفسكم.
تمام.
لماذا قدم المال على النفس؟ دي الايه الاولانيه بعد اذنك. الآية الثانية بتاع سورة الحاقة، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا كان سبب هذا العذاب أنه كان لا يؤمن بالله العظيم، فلماذا أضاف إليها ولا يحض على طعام المسكين، مع أن كان عدم الإيمان خلاص يعني كفاية، لأن ليس بعد الكفر ذنب. وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك. أنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فقدم المال على الولد، والمال أمر محبوب للنفس، والله تعالى قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فقدم المال على النفس. لماذا؟ لأن المال محبوب للنفس، وقد بذلت النفس الجهد الكبير حتى تحصلت على هذا المال، فالنفس أتعبت ذاتها للحصول على هذا المال، فقدم الله تعالى المال على النفس. إيه المهم أن أنت تعرف؟ واحد، أن الجهاد في جهاد فرض عين. اثنين، أن في جهاد فرض كفاية. ثلاثة، أن الجهاد يكون تحت لواء الحاكم المسلم. طيب، أربعة، أن المال أمر له مكانة عظيمة في النفس، وأن النفس غالية على ذاتها، وقدم الله المال على النفس لمكانة المال في النفس. أي نعم، والله أعلم. أي نعم. وأما بالنسبة لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فإن عدم الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والقضاء والقدر خير وشر كاف أن يخلد المرء في النار إن مات على الكفر، وإنما عدد الله بعض الصفات التي تكون مجلبة لعذاب الله، والله تعالى أعلى وأعلم في ذلك. نعم، فضل أخو شام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
ازي حضرتك؟
حياكم اياك.
ربنا يبارك في عمرك ويبارك في اولادك ان شاء
آمين
الله
يا رب.
استاذ احمد.
امين.
الله يكرمك. هو كان في سؤال كده عندي. الله
تفضل.
هو كان يعني ان الحسنات يذهبن السيئات، يعني معنى ان الواحد لو عمل سيئه او معصيه بالصلاه او الاستغفار يعني يذهب السيئه دي. وفي حاجه تانية، لو واحد لو عمل سيئه او كده يعني صلى او كده يقول يعني واذنب ذنب يقول لك لا صلاه له. عايز افهم يا شيخ الله يكرمك.
يا اخي الحبيب، كل كبيره يتلبس الانسان بها فهو في حاجه الى توبه، أي إلى إقلاع عن المعصية وندم على فعلها وعزم على عدم العودة إليها ورد المظالم حسية كانت أو معنوية إلى أربابها، قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، على أن يكون ذلك بالإخلاص لله تعالى. هذا أولا. وثانيا، الصغائر يعني بالصلوات وبالصيام الله تبارك وتعالى يمحوها، فالعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة، والصلاة إلى الصلاة، كل هذا يمحو الله تعالى به الذنوب الصغائر. أما الكبائر فهي تفتقر إلى توبة نصوح صادقة، والله تعالى أعلى وأعلم في هذا. نعم، تفضل يا ريهام.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. ازيك فضيلة
الشيخ؟
الله يرضى عنك.
أنا عندي سؤال بس لو سمحت.
تفضلي يا أختاه.
دلوقتي أنا انتقبت من حوالي إن شاء الله أسبوع.
أي نعم.
لكن أمي وأبويا رافضين النقاب ده خالص وعايزين يقلعهولي.
أيوه، أنت اتزوجتي؟
لا.
طيب، تلطفي مع أبويك وأكثري من الدعاء لهم قبل الفجر في قيام الليل أن يهديهم الله.
أنا يعني أنا خايفة بس أكون مش برة بيهم بسبب إن أنا لبست النقاب ده غصب عنهم، فأنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي، أقلعه ولا أعمل إيه؟
لا يعني أنتِ إيه؟ واحد، أكثري من الدعاء في قيام الليل أن يهدي الله تعالى لك أبويك. اثنين، اعلمي أن النقاب طاعة أنت تلبست بها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. أي نعم، فلا شك أن بر الوالدين فريضة، وطاعة الوالدين في طاعة الله. أما إذا أمر الوالدان بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لكن يكون بأدب وتلطف وبكلمات رقيقة رقراقة، ولا يجابه الولد ولا البنت أباه ولا أمه. يعني إذا قال له اخلع النقاب، حاضر إن شاء الله نخلعه، تؤمر فيه أبي، تؤمر فيه أمه، يعني بهكذا بكلمات طيبة. لكن أنا أطالبك أن تثبتي على ما أنت عليه من الخير وتكثري من الدعاء لأبويك، لكن يكون التعامل معهم بأدب ولطف، وأكثري من الدعاء لهم، الله المستعان. نعم، تفضل يا أخت رضوى. تفضل يا رضوى.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كنت عايزة بس على حاجة.
ارفع صوتك يا رضوى.
كنت عايزة بس على حاجة.
تفضلي.
أبي قال لأخي علي الطلاق بالثلاثة. مش هيديهم المصروف يعني.
كويس.
ونفذ مدة شهر.
وإيه؟
وينفذ الحكم يعني مدة شهر.
إيه؟
وبزيادة يعني.
كويس.
وكان بياتي المصروف يعني لأمي لتديه يعني.
إيه؟
ثم خصم أمي وكان يعطي أخواتي مصاريفهم.
كويس.
ما الحكم؟
الحكم إن أبوك يروح لجنة. أنت منين؟
إيه؟
منين يا رضوى؟
لإيه؟
يروح لجنة الفتوى، يروح دار الإفتاء، يعرض عليهم المسألة دي. أي نعم، أبوك يذهب إلى دار الفتوى ليعرض عليهم المسألة فيفصلون له فيها بتوفيق الله. هات يا فتحي.
السلام عليكم وفضلت الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
ربنا يبارك في حضرتك. والله كنت عايز أسأل حضرتك.
أؤمر.
يعني فضيلتكم تعلم وجميعنا يعلم هذا جيدا، أن أي عمل على غير أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود لا يقبله الله سبحانه وتعالى.
كلام جميل.
فكنت عايز أسأل فضيلتك، الإمام لما يصلي بالمسلمين ويجي في السجدة الأخيرة يطيل السجدة الأخيرة عن دون السجدات، هل هذا وارد أم هذا بدعة؟
يعمل إيه في السجدة؟
بيطيل السجدة الأخيرة.
طيب، إحنا نقول له يا شيخنا الكريم، إحنا بنحبك في الله وبنستريح في الصلاة خلفك، لأنك أنت رجل من أهل التوحيد ومن أهل السنة، وإحنا تعلمنا منك الآداب الإسلامية والسنن وكذا وبتاع، ونثني عليه ونمدحه بما يوجد فيه، لكن فضيلتكم يطيل السجدة الأخيرة، وقد تعلمنا من فضيلتكم أن الصلاة تكون متوازنة مع بعضها، فالركعة الأولى تكون أطول من الثانية، والثانية أقل من الأولى، والسجود والركوع يكون متناسب ومتوازن ومتقارب. هذا تعلمناه منكم يا فضيلة الشيخ، حتى يعني بهذه الكيفية يكون الكلام مع إمام المسجد. أما أن أنا أكون رجل مهندس أو صيدلاني أو دكتور أو فلاح أو مدرس أو بواب أو سائق واروح لإمام المسجد أعمل عليه شيخ وأستاذ وموجه، هو رجل خريج أصول دين ولا دراسات إسلامية ولا شريعة ولا معاه ماجستير ولا دكتوراه في علم من علوم الشريعة، هذا يصعب على النفس البشرية. فإن كان الإنسان مؤدبا مع إمام المسجد وجلس بين يديه جلسة المتتلمذ وعرض عليه الأمر عرض التعليم والتعلم. أنا على ثقة إن شاء الله أن الإمام سيقبل منك، وما هو المانع قبل أن تكلم الإمام تقدم له زجاجة طيب هدية، سواك هدية، خدت لك زي أو مكان على شكل مجلة التوحيد هدية، وتجعل بين يدي نصيحتك هدية طيبة، فيفتح الله قلب هذا الإمام لك، فإذا ما بدأت في الهدية قبل في التوجيه قبله منك إن شاء الله. نعم تفضل يا أخي، أخي من تونس يتفضل.
السلام عليكم.
حياك الله يا أخي حافظ، وعليكم السلام وبركاته.
مرحبا.
مرحبا بك
الشيخ. ما هو مدى صحة عن لدي حديث عن أنس بن مالك بعد قصة موته علقمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة الله لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا السؤال الأول، ما هو مدى صحة هذا الحديث؟ والسؤال الثاني، ما حكم الزوجة التي تحلف ثلاث على أن لا تعود إلى بيت زوجها وتهجره إلى 4 أشهر دون سبب وموجب مقنع؟ هل مراجعتها مشروعة؟ والسلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
دعواتكم.
الله يكرمك. أما تقديم الزوجة على الأم فهو محرم ولا يجوز. أما أن هل يوجد نص حديث فلا أعلم هذا. أي نعم، فلا أعلم هذا. طيب، والمرأة التي تحلف أن تفارق زوجها 4 أشهر إيه ده؟ هي العملية انقلبت، الإيلاء يكون من قبل الرجال وليس من قبل النساء. إيه الإيلاء؟ أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته، فإذا كان ذلك 4 أشهر فما دون وذلك من باب التأديب فهذا جائز، فإذا كان فوق 4 أشهر فهذا لا يجوز. وإن تضررت المرأة دعته إلى الفراش، فإن أبى رفعت أمره إلى القاضي، فالقاضي يدعوه أن يأتي أهله، فإن أبى أمره بطلاقها. أما أن تكون المرأة ناشز فهذا أمر محرم ولا يجوز لها ذلك. على كل حال، الواجب علينا أن نوجهها وأن ننصحها وأن نصبر عليها، ربما تكون جاهلة فتذكر بالله، والله المستعان. نعم، أخونا محمد من الجيزة يتفضل. تفضل يا محمد.
من فضلك عندي سؤال بخصوص الصلاة.
تفضل يا محمد.
دلوقتي الصلاة يعني لما بتروح عليها صلاة الفجر بصليها صبح، واحد قال لي ان صلاة الصبح دي مش مذكورة في القرآن، هو ربنا بيقول والصبح ولا بيقول والفجر؟ بيقول لي بقى كده راحت عليك الصلاة خالص، هل ده صحيح؟
الجواب، اولا قال الله تعالى والفجر وليالي العشر، ثانيا قال الله تعالى والصبح اذا تنفس، ثالثا اذا قمت في اي وقت 9 الصبح 8 الصبح بدك تتوضى وتصلي سنة الصبح اولا ثم صلاة الصبح. ولو كان هذا ديدنك يا محمد، يعني كل يوم بتصلي الصبح بعد طلوع الشمس، فلا شك أنك آثم، والواجب علي وعليك أن نستغفر الله تعالى ونتوب إليه ونعقد النية أن احنا نصلي الصبح في جماعة في المسجد مع جماعة المسلمين. أي نعم. وانت لو توضيت ونمت بأداب النوم وزبطت ساعة المنبه ستستيقظ وتصلي الفجر في جماعة. لكن المهم عندي حاجة، لو أن الله قدر وانت استيقظت بعد الشمس تصلي ولا ما تصليش؟ تصلي. وهذا يعلمك يا محمد ان انت لا تسأل كل من هب ودب. اي نعم. وانما قال الله تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، والمقصود بأهل الذكر اهل العلم بالكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع. نعم تفضل. أخونا أحمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا اللي اتصلت بيك دلوقتي على الموضوع اليمين المعلق.
تفضل.
20 مسكين صح ما قلت 24 مسكين؟
أيوة.
أنت دلوقتي أنت هتقول أهل العلم قالوا عليك مطلق أو شيخ
ابن أهل العلم إيه؟
ها؟
بتقول إيه؟
أنت أول ما كلمتك دلوقتي هتقول لي يعني اليمين اللي قلتك عليه دلوقتي.
أيوة تفضل.
محرم عليا ولا كيف؟
قلت لك واحد إن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل بين أن الرجل لو قال لامرأتي إن فعلت كذا فأنت طالق، إن كانت فعلت فهي طالق عند الجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. إذا تنبهوا يا إخوان، إذا قال الزوج لزوجته إن أنت طالق إن فعلت كذا ففعلت هذا الشيء فتكون طالقا عند جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. قلت ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كان الرجل يقصد تهديدها فيكون الأمر مجرى اليمين، وحينئذ لا يعد طلاقا وإنما يكفر بذلك بإطعام 10 مساكين. ثم أنت قلت تكون محرمة عليه، والله تعالى قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فإذا حرم الإنسان على نفسه شيئا حلالا فيكون أيضا عليه كفارة، يبقى كفارة في الأول 10، كفارة في الثاني 10، يبقى المجموع 20 مسكين. وأفتيتك بقول شيخ الإسلام ابن تيمية وبذلك لا تكون طالقة وإنما عليك كفارة يمينين على أن تتقي الله تعالى في لسانك أنت ومن كان مثيلا لك، ولا يعود لسانه على أمر الطلاق والله أعلم. نعم، أخونا عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله فضلت الشيخ في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صنائع المعروف تقي مصارع السوء.
نعم،
فياريت والله يعني يكون في شرح باستفاضة شوية عن الحديث من صنائع المعروف، وهل منها طبعا تعامل المسكين وفك دين المسلم.
يعني صنائع المعروف كلمة عظيمة جدا، يعني مثلا أنت رجل تصلح ذات البين هذا من صنائع المعروف، أنت تفرج كربة مسلم هذا من صنائع المعروف، أنت تمشي مع واحد في مصلحة له حتى تثبتها له هذا من صنائع المعروف، راجل عاوز يعمل عملية جراحية وغير قادر ماديا تتكلف 10,000 ريال اديت له 10,000 ريال مثلا، رجل عاوز يجيب وصفة طبية اللي يقول عليها روشتة وغير قادر انت احضرت له هذا الشيء، رجل عنده اسرة ولا يجد عمل انت وفرت له عمل وظيفة، كل هذا يندرج من صنائع المعروف. ولو علمت الناس التوحيد والصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وما شاكل ذلك من تفقيههم في دين الله هذا من أعالي صنائع المعروف. أين فصنائع المعروف هذه تقي مصارع السوء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والله المستعان. تفضل يا خاني. عليكم السلام وبركاته.
الله يخليك يا شيخ، انا وقع في مشكله برضه من مشكله الطلاق كده.
انت ظبط الهاتف تبعك لان في صوت والكلام غير مفهوم يا هاني.
عندي صعوبه الطلاق.
عندك مشكله؟ اتفضل.
انا كان بيجي افكار كده ان انا احس كده ان انا
لا ما فهمتش ولا كلمه مفهومه. الكلام غير مفهوم يا سيدي. اخونا محمد من تونس.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
حسنا يا شيخ، بالنسبة لأخواتنا
أيوة
وأمهاتنا
أيه
لاستخراج بطاقة تعريف أو جواز سفر
أيه
هناك شرط بالنسبة لخلع الحجاب، فهمتني؟
هناك شخص إيه؟
لخلع الحجاب لكي تأخذ بطاقة تعريف أو جواز سفر، هل بإمكاننا دفع رشوة لدفع الظلم أم لا؟
يعني انت تريد المرأة تريد تسوي جواز سفر ولكن غير متمكنة ان تفعله الا بدفع رشوة؟
غير متمكنة الا بشرط ان تخلع الحجاب.
اوه يا اخي الكريم. نعم. اذا كانت هذه المرأة تريد الذهاب للحج والعمرة فانا ارى ان هذه ضرورة. اي نعم. والواجب على الحكومات ان تجعل امرأة تتكشف، النساء يتكشفن على المرأة، فبعض الدول عندهم امرأة يسووها الايه المطبقة فمثلا هي تريد أن تدخل من الحدود، يقول هذه امرأة منتقبة، نحن نريد أن نطابق صورة الجواز على المرأة، فماذا يفعلون؟ يدخلونها في غرفة ومعها امرأة موظفة فيطابقون. فالواجب على الحكومات وفقهم الله إلى ما يحب الله أن يفعلوا ذلك، لكن إذا كانت هناك حكومة من الحكومات لا تفعل ذلك فأنا أرى أن هذه ضرورة بالنسبة للمرأة، وإن شاء الله ما يكون عليها شيء والله أعلم إذا أرادت الحج والعمرة. نعم فضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
زوجي يعمل في شركة خاصة وهي تقدم له ولأسرته خدمة التأمين الصحي، فهل يجوز أن أستعمل هذه الخدمة نظرا أنه هو لا تستحق الشركة منه أي شيء ولكنها تدفع لشركة التأمين مباشرة ولا تستقطع من ماهيته أي شيء، وما هو الأورع في ذلك؟
لا أعلم بذلك بأسا، لا أعلم بذلك بأسا يا أختاه. نعم تفضل يا أخ أحمد. تفضل يا أخ أحمد. تفضل يا أحمد.
ألو.
تفضل
شيخ، بالنسبة للسجود سجدة السهو
قبل
السلام أم بعد السلام؟ يعني هو الحكم
أولا الأمر في ذلك واسع، ثانيا إذا كان هناك في الصلاة نقصان أو شك مع البناء على اليقين فالسجود قبل التسليمتين، وإذا كان هناك زيادة أو شك مع التحري فالسجود بعد التسليمتين. وأنا إن شاء الله يوم الأحد القادم إذا كان في العمر بقية في برنامج فقه العبادات الذي يأتي عقيب العصر على حسب توقيت أهل مصر سأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله والله أعلم. أخ عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يكرمك أخ عبد الله.
بارك الله فيك ونفع بك الأمة.
آمين يا رب.
والله إني أحبكم جميعا في الله يا رب.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
لو سمحت يا عم الشيخ، أنا كنت يعني بدعي ربي سبحانه وتعالى على حاجة كده. إيه. فكنت بعض الأوقات يعني وأنا بدعي ربي أستبشر وأظن إنه هناك خير.
إيه.
وبعض الأوقات تاني والعياذ بالله.
إيه. على كل حال اعلم يا أخ عبد الله أن الله جل وعلا أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة، هذا أولا. ثانيا الدعاء هو العبادة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا أنت تعلم قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وأنت تعلم أن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وأنت تعلم أن المسلم إذا دعا ربه عز وجل إما أن يستجيب له فورا وإما أن يدخر له ذلك إلى يوم القيامة وإما أن يكون هناك مصيبة نازلة فيرفعها الله تعالى عنه ببركة دعائه والله أعلم. أي نعم. ثم تفضل. تفضل يا أخي. طيب ثم ماذا؟ أنا قلت في بداية الكلام أن الأيمان جمع يمين، واليمين لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله الحسنى أو صفة من صفات الله العلى، وهذا اليمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أولا يمين لغو، ثانيا يمين غموس، ثالثا اليمين المنعقد. واليمين اللغو كان يقول المرء لا والله وبلا والله كما ورد ذلك في البخاري من كلام أمنا عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، وهذا لا شيء عليك فيه. وأما اليمين الغموس سمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم والإثم يغمس صاحبه في النار عياذا بالله وهو من الكبائر. وأما اليمين المنعقد كان أقول أقسم بالله العظيم أنني لن أذهب إلى مكان كذا، وليكن أقسم بالله العظيم لن أصالح عمي، فمصالحتي لعمي أمر خير، ف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالواجب حينئذ أن أصالح عمي وأن أكفر عن يميني بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجزت عن واحدة من هذه الثلاثة التي ذكرتها الآية الكريمة فحينئذ أصوم 3 أيام متتابعة، على الراجح من أقوال أهل العلم، علما أن هناك من أهل العلم من قال يجوز صيامها متقطع، والراجح أن تكون متتابعة، حيث يوجد قراءة لابن مسعود بذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولا يقبل الصيام من الإنسان إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو التحرير. وألفت النظر أن إخراج القيمة المادية في كفارة اليمين لا يجزي، ولا أعلم أحدا قال به إلا السادة الأحناف، والدليل عليهم وليس لهم في هذه المسألة، والله تعالى بيّن في كتابه الكريم: فكفارته إطعام 10 مساكين، فكفارته إيه؟ إطعام 10 مساكين، فنصت الآية على ذلك. فأن تمعن العقل في موطن النص فالله المستعان، فأنت تعلم أن الآية نصت على ذلك، والأصل أن تأخذ بما قال به النص. أي نعم، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. أيها الأحبة، شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم على حسن متابعتكم، وأرجو من الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعل قولنا وعملنا خالصا لوجهه الكريم، وما كان من توفيق فأرجو من الله عز وجل أن يقبله فهو من الله عز وجل، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فالله ورسوله منه براء. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائع.